إننا نرحب بك مستمع الكريم يا من انضممت إلينا الآن عبر الأثير لتتابع معنا حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد جاء المسيح إلى أرضنا ليقوم بعملية خلاص للبشر، وذلك بموته على خشبة العار، فكل من يقبل عمله الكفاري يخلص وينال حياة أبدية في السماء من خلال الولادة الجديدة. عن هذا الموضوع سوف يكلمنا القس تشارلي قسطى في الجزء الثاني من موضوع عنوانه أضواء على الولادة الجديدة، فلنصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله.
فنحن لا يمكننا أن نفسر عمل روح الله في القلوب ولا كيفية تبكيته للضمائر، لكن كل ما نراه هو تلك الدموع التائبة والقلوب المنكسرة أمام محبة المسيح والحياة المتغيرة والنمو الروحي المضطرد والمعيش. فنحن نرى النتائج الرائعة عن عمل الله المبدل.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه أضواء على الولادة الجديدة. وقد كان القس تشارلي قسطى قد ابتدأ التأمل في هذا الموضوع في حلقة سابقة على أن يكمل لنا اليوم ما تبقى منه ضمن سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب لندرك مدى أهمية وضرورة الولادة الجديدة من خلال المسيح يسوع.
كل الذين يقبلون المسيح يسوع الذين يؤمنون به مخلصا شخصيا، هؤلاء يولدون ثانية، يولدون من الله. ماذا يعني اختبار الإيمان بالمسيح؟ ماذا يعني أن تكون في عائلة الله؟ إنه يعني أن تبدأ أولا بالولادة. أية ولادة؟ الولادة الجديدة، الولادة الثانية. لكن ماذا عن الولادة الأولى؟ أليست كافية؟ ألا تفي بالغرض؟ أليست مقنعة؟ بالتأكيد كلا، ذلك لأن الولادة الأولى ليست ولادة روحية، إنما هي ولادة جسدية. أنت تحتاج كما أنا أيضا إلى ولادة روحية، ولادة صحيحة ومتعافية. فالولادة الأولى تورثنا أمراض والدينا، وتورثنا أخطر من ذلك مرض الخطية أيضا الذي ورثوه هم بدورهم. ولست أجد قوة مضادة تحصن الإنسان من مرض الخطية إلا بالولادة الجديدة في المسيح يسوع. عودا إلى الأصحاح الثالث وتعبير آخر، إنه التعبير لا يقدر. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال أحدهم في كتاب له تحت عنوان إنجيل الإيمان هذه الكلمات: إن الإنسان الطبيعي لا يقدر أن يدخل الملكوت الروحي. والتعبير لا يقدر يتضمن العجز وعدم القدرة، فهو لا يشير إلى قانون يمنع أو يوقف حدوث الشيء الممكن، بل إلى عدم الإمكانية. فالإنسان الطبيعي لم يجبر جبرا على عدم الدخول إلى الملكوت، ولم يقصى عن الملكوت على نحو اعتباطي واستبدادي، ذلك لأنه عاجز بالوراثة عن إدراكه، تماما كرجل أعمى يعجز عن التمتع بمنظر غروب الشمس. فالإنسان الضال لا يمكنه إدراك الموضوع من الأساس، لا يمكنه صبر غور الملكوت. فالأموات لا يتكلمون، الأموات لا يستطيعون رؤية الملكوت، إنهم عمي، فكيف لهم إدراك أبعاد ملكوت الله؟ كيف لميت أن يرى نعمة الله في حياته بقوة الروح القدس؟ فما دامت حواسه ميتة فلا يمكنه ذلك مطلقا. من أجل ذلك يعمل روح الله في البعيدين ليقربهم نحو الخطة التي تبدأ بالولادة الثانية. هذه الحقيقة تفسر لنا السبب الذي حدا بنيقوديموس أن يقول في الآية الرابعة: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ يظن بعض أن نيقوديموس رجل أبله، فيما هو ليس كذلك، بل كان متقد الذكاء، إنما غدا محبطا ومشوشا، وكأن به يقول للمسيح: أنت تتكلم عن ولادة جديدة، فأنا قد شخت وطعنت في السن، كيف يمكن لرجل شيخ مثلي أن يولد ثانية؟ من غير الممكن أن أدخل رحم أمي، أليس كذلك؟ لا يمكنني فعل ذلك. الآية الرابعة: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ ولو تأملنا في كلام نيقوديموس لوجدنا أن كلماته تحمل رغبة كبيرة وشوقا لخوض تلك التجربة: يا ليتني أستطيع أن أدخل بطن أمي لكي أولد من جديد، ولكن أنى لي ذلك، فأنا شيخ. مستمعي الكريم، يا من على الشيب رأسك، أتظن أنك لا تستطيع دخول ملكوت الله لكونك شيخا وطاعنا في السن؟ حمدا للرب، لأن الخلاص لا يحدد عمرا معينا، إنه متوافر للجميع ولكل الأعمار. هذا ما يجعله رائعا وعجيبا، إنه للصغار كما للكبار. فخلاصنا ليس بالأعمال وليس بحسب الأعمار، فالذي يأتي إلى المسيح بالإيمان في سن مبكرة يولد ثانية، وهذا يحصل مع الشيخ ابن التسعين أيضا. يا لها من حقيقة رائعة لم يدركها نيقوديموس في البداية. ثم يتابع المسيح سرد الخطوات التالية في الآية الخامسة ولغاية الآية الثامنة. الآية الخامسة تقول: أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الآية السادسة: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فالولادة الجسدية نتائجها جسدية، والولادة الروحية نتائجها روحية. فقبل أن تبدأ حياة الإنسان عليه أن يولد ولادة جسدية، وهكذا الحياة الروحية يجب أن تبدأ بولادة روحية. وقبل أن ننتقل إلى الآية الثامنة، دعونا نتأمل قليلا في التعبير يولد من الماء، ذلك لكثرة ما يتضمن من إمكانات للتفسير والتأويل. يظن بعض أن التعبير يولد من الماء يشير إلى المعمودية أو فعل العماد، أي إن لم يعمد أحدهم بالماء فلن يولد ولادة جديدة. لكن لو نظرنا في المعنى بأكثر موضوعية لانتفت لدينا هذه الفكرة تماما، وذلك لأسباب عديدة. أولا، لأن المعمودية هي عمل يقوم به الإنسان نفسه، وماذا نقول في الذين لم يجتازوا هذه الفريضة قصرا لأسباب عديدة؟ مثلا اللص على الصليب الذي لم يسنح له الوقت لإتمام المعمودية. مستمعي الكريم، أحيانا كثيرة يحول الوقت القصير ما بين طلب الخلاص وساعة المنون دون تحقيق فريضة المعمودية التي هي ليست وسيلة للخلاص. لنستمع ما قاله فيلبس للوزير الحبشي عندما قال له هذا الأخير في سفر الأعمال الأصحاح الثامن الآية 36: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ الآية 37 تجيبنا بالقول: فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. إن كنت تؤمن من كل قلبك بأن يسوع المسيح هو ابن الله المخلص الوحيد، فإذ ذاك تجوز المعمودية. مستمعي الكريم، إن كنت لا تولد من ماء روح الله المطهر للحياة فلا يمكنك دخول ملكوت الله حتى لو تعمدت 1000 مرة. لقد كان الماء يرمز إلى التطهير بحسب الطقوس والشعائر الدينية في ذلك الزمن، فاغتسال الأيدي بالماء كان أمرا ضروريا بالنسبة إلى اليهود، وقد حرص الفريسيون على تطبيق ذلك لأن الماء كان يشير إلى تطهير الجسد والقلب. فالمسيح تبارك اسمه كان يستخدم ويصوغ تعابير متداولة يمكن لسامعيه فهمها، ولكون نيقوديموس معلما لإسرائيل فقد استخدم يسوع كلمة الماء ليؤكد له أهمية الغسل والتطهير بالولادة الروحية الجديدة. أما الفكرة الثانية فهي حرف الجر التي يسبق كلمتي الماء والروح، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. ربما الكلمتان تحملان المعنى نفسه، لأن الحرف و يعني على نحو متساو أو يعادل يوازي، وكأن الماء والروح هما كلمة واحدة، أي أنهما مرتبطتان بالمعنى نفسه. هذه الفكرة تقودنا إلى الفكرة الثالثة التي أشار إليها الرسول بولس في رسالته إلى تيتوس 4:5، ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فالرسول يصف الولادة الجديدة بالروح القدس على أنها غسل تطهير تنظيف كأنه بالماء. يقول المرنم: يسوع ألغسل بذاك الدم الكريم حشايا لكي يطهر، ونقي فؤادي من إثمه فيبيض كالثلج بل أكثر. يسوع بقولي وفعلي معا وبالفكر نفسي أتت منكرا، فغسل فؤادي من رجسه فيبيض كالثلج بل أكثر. يسوع: ألا إنني صابر وداء الخطية جسمي برى، فجد بالشفاء وكن غاسلا فأبيض كالثلج بل أكثر، اغسل إثمي لكي أطهر فأبيض كالثلج بل أكثر. عودا إلى إنجيل يوحنا 4 وحديث نيقوديموس مع المسيح، فلو نظرنا مليا فيما قاله المسيح للفريسي نيقوديموس لأدركنا خطة الخلاص بالولادة الجديدة بكل أبعادها. وكأن بيسوع يقول له ولكل إنسان إن الولادة الجديدة ليست بالأمر المعقد، فالله سيجعل من الغسل والتطهير الداخلي ممكنا من خلال روحه القدوس. فعندما تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك ستحصل على هذا التغيير الداخلي، إذ ذاك لن تتسلق سلم السماء بقيادتك الذاتية بل تسير فوق جسر بناه المسيح لنلتقي أنا وأنت معه حيث ردم الصدع الذي طالما أبعدنا عنه في الماضي بواسطة الصليب. والآن نصل إلى 8، دعونا نتابع قراءتها معا. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. يا نيقوديموس، يمكننا رؤية ما تفعله الريح لكننا لا نستطيع التحكم بها أو السيطرة عليها، فنحن لا نعرف مصدرها ولا مدة كثافتها، مع العلم أنها قادرة أن تحول مدينة كبيرة إلى أنقاض وأشلاء. فالزوبعة أو الإعصار يضرب مكانا فيحدث فيه تغييرا كبيرا لا يمكن السيطرة عليه أو التحكم به. هكذا هو روح الله، فكل ما يمكن إدراكه هو ذلك التغيير الذي نراه متجليا في حياة أحدهم. يا نيقوديموس، هناك عمل خفي يجريه الله في قلوب الناس، فنحن لا يمكننا أن نفسر عمل روح الله في القلوب ولا كيفية تبكيته للضمائر، لكن كل ما نراه هو تلك الدموع التائبة والقلوب المنكسرة أمام محبة المسيح والحياة المتغيرة والنمو الروحي المضطرد والمعيش، فنحن نرى النتائج الرائعة عن عمل الله المبدل. ويتساءل نيقوديموس في الآية التاسعة مرة أخرى قائلا: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أتصور نيقوديموس يلقي برأسه على يده ويفكر قائلا: لقد استخدمت أسلوبي المنطقي كل أيام حياتي لأتفهم الأمور، ولكني لم أصل يوما إلى الارتباك الذي أعترف به الآن، أنا ضائع فعلا. فيسوع هذا يطلب مني أنا الشيخ الهرم ولادة ثانية، ويؤكد لي أن الولادة الجسدية الأولى لا تفي بالغرض، ها قد وصلت إلى حائط مسدود. من أجل ذلك أجابه يسوع في الآية العاشرة بهذه الكلمات. أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا، أنت معلم ولست تدرك ما أقوله لك، إن الأمر كله يدور حولي يا نيقوديموس. الآية 13: وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فالموضوع كله يتمحور حول ابن الإنسان، لا حول نظام الأعمال والإنجازات البشرية. وإذ رأى يسوع إمارات الارتباك والحيرة على محيا نيقوديموس، جاءه بتفسير توضيحي ينقل إليه صورة واضحة عما تكلم به، ففتح له نافذة الماضي والتاريخ ليوقظ ضميره. الآية 14 تقول: وكما رفع موسى الحية في البرية. يا نيقوديموس، بالتأكيد أنت تذكر قصة موسى في العهد القديم، عندما لدغت الحياة الشعب فهلك منهم عدد ليس بقليل. أنت تذكر عندما طلب إليه الله أن يصنع حية نحاسية ويضعها على راية مرتفعة حتى ينظر إليها كل من لدغ فيشفى. بالمناسبة أقول لكم إن رمز الحية لا يزال يستخدم حتى في أيامنا هذه، فالأطباء والصيادلة كلهم يضعون شارة الحية وبجانبها الترياق الذي يشير إلى الحية النحاسية التي رفعت كشفاء لكل من لدغته الحياة السامة والمهلكة. اقرأوا معي الآية 14 مرة أخرى: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، هذا هو الصليب، وإليك يا نيقوديموس الخطة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إنها قاعدة عالمية وشاملة، إنها قاعدة تتناول الجهال كما الحكماء، الأميين كما المتعلمين، الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء. إنها قاعدة الخلاص ونوال الحياة الأبدية، إنها قاعدة لا يمكن تفسيرها ولا مقاومتها. فلا تحاول مستمع التلاعب بها ولا تصارع ضدها، بل اقبلها كما هي بالإيمان وببساطة الأطفال. من أجل ذلك يضيف يوحنا آيته 16 الشهيرة: لأنه هكذا أحب الله العالم، أي بهذا المقدار، بهذه الكيفية، لأنه هكذا أحب الله العالم بما فيه أنت مستمعي، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به أيا كان، بل تكون له الحياة الأبدية. فالإنسان الذي لدغته حية الخطية لا يمكنه أن يشفى ويعيش حياة أبدية إلا إن نظر إلى الابن الوحيد الذي بذله الله على الصليب، إذ أحب الناس جميعا. من هنا يوجد ردتا فعل لا غير يمكن للإنسان أن يقوم بهما، فإما أن يؤمن وإما لا يؤمن. هناك مصيران محتومان لا غير، الهلاك في جهنم النار إلى الأبد أو الحياة الأبدية مع الله. تقول الآية 17: لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم، الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. فكلمات الآيات تحمل تباينا ملحوظا: دينونة أو خلاص، إيمان أو عدم إيمان، نور أو ظلمة، حق أو باطل، محبة أو بغضة. ولو أردنا أن نوجز هذه الآيات كلها بكلمات قليلة لوجدنا أن خطة الله هي قبول ابنه كحل لمشكلة خطايانا، وبغير ذلك لا يوجد أمامنا خيار آخر، لا يوجد نجاة أو خلاص. فإما أن نقبل المسيح فنحصل على الخلاص والغفران والحياة الأبدية، وإما أن نرفض خطة الله هذه منتظرين الدينونة الرهيبة. إن المتدينين يحاولون باستمرار أن يحرفوا ما رتبه الله، أن يزوروا سبله. في ضوء هذا دعونا ننتقل إلى سفر الملوك الثاني الأصحاح 18 الآية الأولى. يقول الكتاب: وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل ملك حزقي بن أحاز ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك. الآية الثالثة تقول: وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه، هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. فما الضير من العبادة الروحية؟ ما الضير من تكريم حية النحاس التي كانت أداة لشفاء الكثيرين فيما مضى؟ ما المشكلة من جعلها مزارا يتعبد الناس له وأمامه؟ فبعد أن صنع موسى الحية النحاسية لأجل غاية مهمة حملها الشعب في ترحالهم لمدة 700 سنة ينقلونها من مكان إلى مكان حتى استقرت في مكان اعتبروه مقدسا فعبدوها وأوقدوا لها وصنعوا منها شيئا مهما، لماذا؟ لأنهم كانوا بالطبيعة متدينين. فبعد أن حققت الحية النحاسية هدفها حولها الناس إلى وثن يعبدونه، فيما هي لم تكن سوى قطعة من النحاس لا قيمة لها. مستمعي الكريم، يمكنك أن تحمل في حياتك لسنين وعقود أصناما صغيرة في قلبك، أوثانا تعبدها، ربما تكون أشياء جيدة يطغى عليها الطابع الروحي كالخدمة مثلا، فما إن تتحول إلى نحشتان في حياتك حتى يجب أن تزيلها وتكسرها وتسحقها. التفت إلى المسيح المعلق على الصليب وضع ثقتك فيه، لأنه وحده قادر أن يمنحك الخلاص والغفران. أقبل إلى الفادي يا أيها الضعيف، فالقوة العظمى بعونه اللطيف. إن دم الفادي يغسل الذنوب وروحه القدس يطهر القلوب. من مات عن إثمي، صليبه فخري، إذ ليس لي بر بل موته بري، في مجده الأعلى أكون كل حين، إذ قد محى إثمي بدمه الثمين، مفتدي الأنام قد محى الأثام، جاعلا قرمزها كالثلج في الأعلام. دعونا ننحني للصلاة. فكر مستمعي الكريم بكل موضوعية بعيدا عن التفاهة والاستخفاف، وبمعزل عن الشعائر والطقوس الدينية وكل مرافعة أو مدافعة عن معتقداتك. فكر في شخص المسيح يسوع، هل آمنت به على أنه ابن الله والمخلص الشخصي لحياتك؟ وإن كنت قد فعلت ذلك، أفترشد غيرك لاتخاذ هذا القرار عينه؟ أتهدي الناس كي يلتفتوا إلى المعلق على الصليب فيبرأ من داء الخطية المميت؟ أتخبر الآخرين عن اختبارك الخلاص ونعمة الله؟ نشكرك يا إلهنا من أجل موت ابنك البديلي عنا على عود الصليب، إذ رفع بين الأرض والسماء لكي ننال الشفاء والتبرير والغفران من داء الخطية الذي ألم بالبشرية جمعاء. فنظرة إليه بالإيمان مقرونة بالتوبة والاعتراف كفيلة بأن تنقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك. ساعدنا نحن البعيدين كي نتخذ هذه الخطوة الجريئة ونلتفت إلى المصلوب المعلق لأجلنا، ونحن المؤمنين ساعدنا حتى نهدي الآخرين إلى صليب المخلص فيحظوا بتذكرة الدخول إلى الملكوت بختم دم المسيح. اختم يا إلهنا على كل ما سمعناه اليوم بختم الروح القدس، واعطنا قوة على التطبيق. باسم المسيح الفادي شفيعنا ومخلصنا نرفع هذه الصلاة واثقين بأنك تسمع وتستجيب، فباسمه يا أبانا نعطيك المجد والإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يمكنك طلب نسخة من هذه الحلقة شرط أن تكتب إلينا. نشجعك أن تفعل، كما نشجعك أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد. فإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته. إلى اللقاء والرب معك.